من وصايا الإمام الوادعي رحمه الله لطلاب العلم.
محاضرة الشيخ الفاضل وهبان المودعي حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر 17 من شهر ربيع الأول لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، إن شاء الله بين مغرب وعشاء وبعد أداء السنة والأذكار استمع إلى محاضرة لأخينا الشيخ الفاضل وهبان حفظه الله تعالى، فحرصوا على البقاء وعلى الحضور لنستفيد جميعا، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله لنا ولكم وللمسلمين جميعا النجاة من البدع والضلالات والنار. أيها الإخوة الكرام، قبل الابتداء فيما أردت التكلم به، أسأل الله أن يبارك في شيخنا وفي والدنا ومعلمنا ومربينا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله، ونسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كما نسأله سبحانه أن يبارك في عمره وفي وقته وفي تعليمه وفي جهوده كلها. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يمتعنا والمسلمين جميعا ببقاء علمائنا ومشايخنا. وكما كان بعض العلماء يقول: إني لأدعو للشافعي في كل صلاتي، وهو شيخه، ونحن نقول: نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن بر بشيخه وممن وفق لذلك. وأسأل الله العظيم أن يبارك في هذه الوجوه، كما أسأله كما جمعني بكم في هذه القلعة الشامخة وفي هذا الصرح العلمي الشامخ أن يجمعنا بكم جميعا في جناته جنات الفردوس، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الدار والمتعاونين والقائمين والمدرسين وكل من له جهود في هذه الدار بقوله أو بتوجيهه أو بإشارته أو بمناصرته، أسأل الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب، أسأل الله أن يكتب للجميع الأجر والثواب. وأنا دائما أو في أغلب ما أتكلم هاهنا يمر بخلد ذاكرتي الوالد الشيخ أحمد البنوس رحمه الله، نرى هذا الخير وحقيقة يغبط على هذا الخير، لكن نسأل الله أن يرفع درجته في الجنة، وأسأل الله أن يبارك في أولاده وأحفاده وأن يبارك في أسرتهم جميعا، فهذا خير نرجوه لهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الخير ليعلم كل من يتعاون بأي شيء فيه أن هذا هو الخير الذي يتسابق، أو هذا من الخير الذي يتسابق المتسابقون، كيف لا وأنت ترى حلقات القرآن الكريم وترى طلبة العلم ينهلون من العلم الشرعي، هذا قد انتهى من القرآن الكريم وهذا قد حفظ كذا من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله، الدعوة دعوة خير للمجتمع كله، ونسأل الله لبلادنا اليمنية الأمن والخير، ونسأله لهذه البلاد العافية، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة الكرام، أحببت أن أتكلم معكم بإذن الله سبحانه، وأقول أيضا بما قال نبي الله موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله أن يجعلني كذلك. والموقف أمام شيخنا موقف يعرفه كل من وقف بين يدي شيخه. أحببت أن أتكلم معكم ببعض ما كان الإمام الوادعي رحمه الله ينصح به طلبة العلم، وله نصيحة بعنوان: نصيحتي لطلبة العلم. هذه النصيحة رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، إنها نصائح غالية، إنها نصائح ثمينة، ومعلوم أن قبول نصائح العلماء لها ما لها من الثمار اليانعة ولها ما لها من الفوائد العظيمة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأخذ النصائح والتوجيهات التي يوجه بها علماء الأمة إنها بفضل الله مأمن للناس جميعا، لا ندعي العصمة، ولكن نقول كما كان علماء الإسلام رحمهم الله يسطرون أقوالا كما كان طلبة العلم
يسطرون أقوال علماء الإسلام ويدونونها، وتجد أن لها ما لها في الواقع من التأثير لأخذهم من أدلة الكتاب والسنة. فنصائح العلماء وتوجيهات العلماء إن قبلها المسلم وجد بفضل الله سبحانه السداد، لأنهم يحرصون على الاتباع والاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا نقول بالتقليد فعلى هذا ربينا، لكن نقول خذ النصائح والتوجيهات التي توجه بها من علمائك ومن المشائخ، وستجد بفضل الله المأمن لك. فكم تجد من لربما زهدك في نصائح العلماء، وربما أتى بالمقولة التي يقولها الخوارج على العلماء، نحن معنا عقول ولهم عقول، صحيح، لكن هذا عقل استنار بنور العلم واستنار ببصيرة العلم بتوفيق الله سبحانه. فخذ النصائح والتوجيهات، فكم من رجل نصح بنصيحة ووجه بتوجيه فلم يقبل ولم يأخذ بذلك رأسا، فبعدها يقول والله لو قبلت النصيحة واتخذت النصيحة لكان كذا وكذا، بالرغم بأن لو معلوم كلام علماء العقيدة فيها. لكني أريد أن أقول إن الأخذ بالنصائح وبالتوجيهات التي يوجهك به العلماء إنها تعتبر لك مأمن من الله. كان قتادة رحمه الله يقول كما ذكره البخاري معلقا: النجوم فيها ثلاث فوائد: زينة للسماء، وهي رجوم للشياطين، وبها يهتدى. وهكذا العلماء هم زينة للأرض وبهم يهتدى، وهم رجوم لمن يدخلون في الدين ما ليس منه. فالأخذ بالتوجيهات والأخذ بالنصائح لها شأنها الكبير التي يعرفها من عرف الأمر والواقع. فمما تكلم به رحمه الله أن ابتدأ نصيحته بقوله إخوتي، وفي هذا دعوة إلى الأخوة التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون جميعا، الأخوة التي هي على وفق ما أمر الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون أخوتهم معلوم أهمية المحافظة عليها. والأخوة جاءت الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الدعوة إلى المحافظة عليها والاهتمام بها. لقد جاء عند البخاري من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المحبة والأخوة التي تكون بين المسلمين، والأخوة هي روابط قويمة، وهي أصول عظيمة يكون مبدأها من سلامة القلوب، وتكون ثمارها في الأعضاء والجوارح. فإذا سلمت القلوب أقيمت الأخوة، وإذا أوغرت الصدور والقلوب تزعزعت الأخوة، لأن المنبع الرئيسي والمركز الرئيسي للجوارح هو القلب، كما جاء من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا سلمت القلوب أثمرت الجوارح من هذه الشجرة اليانعة وهي شجرة القلوب. فإذا سلمت القلوب من الحسد، وإذا سلمت القلوب من الكبر، وإذا سلمت من الحقد، وإذا سلمت من العجب، وإذا سلمت من حب الشهرة والرياء والسمعة، ستأتي تنطلق بقية الجوارح سليمة لتحافظ على الأخوة. لكن إذا امتلأت القلوب هنا ترسل السموم على هذا اللسان، فتبدأ الغيبة والنميمة والسباب والشتم، بل ربما الكذب وغير ذلك، وتبدأ اليد لتتعامل بما ينافي الأخوة، وتبدأ الأذن لتسمع، وتبدأ العين لترى وتتطلع، كلها ترسل سمومها على الأخوة لتنسف قواعدها وعروشها. فإذا سلمت القلوب سلمت الجوارح، فالمحافظة على الأخوة لها شأنها الكبير ولها شأنها العظيم. ولهذا كان بعضهم يقول: من لي بأخي لو أعطى به الدنيا، أخي لو يعطى الدنيا دون أن يفرط في الأخوة، لأن أخوة الدين هي أعلى من أخوة النسب، لأن أخوة النسب شيطان، أما أخوة الدين فمنذ أن تخرج فأنت مولود على الفطرة، منذ أن تخرج من بطن أمك فأنت مولود ولدت على الفطرة وولدت على هذا الخير وحبه، إلا ما تأتي من العوارض التي تنبو وتظهر في وقت كبر العبد. إذن فمما نصح به كما سمعتم بهذه الكلمة التي أحوج ما نكون إليها معاشر الإخوة، وبالذات نحن يا طلاب العلم، المحافظة على أخوتنا هي رأس الخير، هي رأس الخير، بل المجتمع كله. المحافظة على الأخوة، الجار مع جاره، والزميل مع زميله، والتاجر مع من بجانبه، والأخ مع أخيه، أينما كان حافظوا على الأخوة، حافظ عليها. ولو ترى حالة السلف وما كانوا عليه أمام المحافظة على الأخوة لرأيت العجب العجاب. وانظر إلى السيرة سترى في ذلك ما يصيبك بالعجب والدهشة. فها هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أحدهم يقبل بل يطلب من أخيه أن يقاسمه وأن يشاطره المال، من أجل ماذا؟ لا جزاء ولا شكورا، وإنما محافظة على الأخوة ومراعاة لأمر الأخوة. لأنك إن فرطت في أخيك وإن أهملت في الأخوة أهملت في أمر عظيم، وأهملت في أمر كبير جاءت به شريعتنا وحث عليه ديننا الحنيف. لأنه إذا لم يحافظ على الأخوة ستأتي بعدها عدة كبائر، وستأتي بعدها عدة معاصي، ليست الأخوة فحسب التي ستذهب هباء، بل ستأتي بعدها كبائر. لربما ترفع طالب العلم عن السرقة وبلا شك هي كبيرة، وترفع عن كذا وكذا من الذنوب، ويطرأ عليه بعض الكبائر التي لربما يتفكه بها في المجالس، بل ربما تعتبر ملحا للمجالس مثل الغيبة والنميمة، فهذه دورها كبير وشأنها خطير. رحم الله الشنقيطي إذ كان يقول: إني أحمل القرآن الكريم فلا أحل لأحد أن يغتاب أحدا في مجلسي، إني أحمل القرآن الكريم فلا أحب لأحد أن يغتاب أحدا في مجلسي. وذكروا أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه وصل رجل فاغتاب رجلا عنده فقال: أخشى على العلم، أخشى على العلم، قم عني، قم عني لا يرضى أن يكون في مجلسه ما سمعت، يخشى على العلم ويخشى أن يعاقب في علمه بسبب ما سمعت. لا يعني هذا يا إخوة، أحيانا قد يكون طالب العلم عنده ما سمع، وهناك ما هو أعظم من ذلك وهو الرياء، قد تترفع عن الكبائر لكن يطرأ عليك ما هو أعظم من ذلك وهو الرياء، لأنه شرك بالله، لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. إذن فلنحافظ أيها الإخوة على أخوتنا، ولنحافظ على إخواننا بالمحافظة على إقامة الأخوة بما تعنيها من النصح والصبر والحرص أيضا على الدعاء لأخيه. فلقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يذكر عنه أنه كان يقول: كنت إذا وجدت أخا لي دعوت الله أن يديم أخوتي، إذا وجدت أخا لي دعوت الله أن يديم أخوتي بيني وبينه. هؤلاء عرفوها فحافظوا عليها. يقول: إذا وجد الأخ من إخوانه أقبل على الله بالدعاء أن يديم الأخوة، لأنها أخوة تمشي على وفق الهدي المحمدي. ومما نصح به رحمة الله عليه ووجه به رحمه الله أن حث على الإخلاص في الطلب، وهذا أمر عظيم وأمر كبير دائما ما يطرقه العلماء وينصحون ويوجهون به، الإخلاص لله في الطلب، وهذا شأنه كبير وشأنه عظيم، فهو من أسباب التوفيق وهو من أسباب الثبات. إنما الأعمال بالنيات، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. ومما وجه به رحمه الله الصبر، أي الصبر على تلقي العلم والصبر على تحصيل العلم والصبر على المثابرة في العلم. النفس يعتريها ما يعتري النفوس من الخمول ومن الجزع، ويعتريها ما يعتري النفوس من ربما التضجر. يا طالب العلم، أنت أتيت لأعظم شيء تطلبه بالنسبة ولمرتبة عالية كبيرة تريدها، ومعلوم أن العلم مرتبته كبيرة وعظيمة وشأنه كبير، فلا بد من الصبر في تحصيله. أتيت من بلدك ومن قريتك ومن مدينتك ومن محافظتك وقطعت الطرق بل ربما الكيلوهات من أجل أن تأتي للعلم، اصبر على تلقيك للعلم، اصبر على المحفوظات، لا تتضجر إذا لم تحفظ، لا تتسخط إذا لم تحفظ سريعا، اصبر على التعلم. أنت تطلب شيئا نفيسا وشيئا عظيما، أنت تطلب شيئا له ما له من الرفعة التي رزق الله أهلها ومن سعى للوصول إلى العلم. اصبر على قلة ذات يدك، كما كان بعضهم يقول: وجدنا الفقر تحت عمائم الفقهاء. يا طالب العلم، لا تنظر إلى زخارف الدنيا ولهوها، فهي من المصارف عن العلم، وهي من الأسباب التي قد لا توفق في الطلب وفي الثبات. اصبر على تلقيك للعلم، اصبر على حضورك للدروس، اصبر على مثابرتك وعلى بقائك. وخذوها من علماء الإسلام، النصيحة بالصبر، النصيحة بالصبر. وكم تجد ربما طالب علم لو صبر لجعل الله على يديه خيرا كثيرا، لكن ربما بدأ ينبغ وبدأ يستفيد، فربما بدأت المطامع الدنيوية تشغل عقله، وبدأت المطامع الدنيوية تشغل فكره، وبدأ يفكر في زيادة ذات اليد وفي زيادة المال، فانقطع عن العلم. فيأتي من كان من بعده من طلبة العلم وثبت وصبر، يجعل الله على يديه الخير الكبير. اصبر على بقائك عند معلمك، اصبر على بقائك عند معلمك. كم تجد لربما من بعض طلبة العلم ربما كلمة واحدة تشعل قلبه ضجرا، ربما كلمة واحدة تجعله يغير مساره في الطلب لأن معلمه قال كذا أو كذا، ما يتحمل لمعلمه ولا يصبر على نصح معلمه. اصبر في الطلب فهي علامة وهي سر نجاحك بفضل الله. اصبر على مر الجفا من معلم، اصبر على هذا ففي ذلك الخير الكبير. ولو نظرنا يا طلبة العلم لما عليه الأوائل لرأيتم في ذلك عجبا من حرصهم ومن صبرهم ومن تحملهم في باب الطلب وفي باب البقاء حتى ثبتوا ونبتوا، وجعل الله الخير بفضله سبحانه وتعالى على أيديهم. اصبر أيها الطالب في دعوتك، اصبر أيها الطالب في خطبتك، اصبر على تعليم الناس. أيها المعلم اصبر على تعليمك، لا تتضجر من طلبتك، لا تتضجر أن هذا الطالب، اصبر. قد تجد بعض الطلاب عندك يدرس في أي درس من الدروس، لا بد أن تحاول فإن في ذلك أجر لك عند الله. وأحق من يصبر هو الطالب لأنه يطلب شيئا نفيسا ويطلب شيئا عظيما، فلا بد أن يصبر على الطلب. هذه من النصائح التي وجه بها رحمه الله في كتابه نصيحتي أو في رسالته نصيحتي لطلبة العلم. ومما نصح به رحمه الله المداومة على الطلب، مما نصح به رحمه الله المداومة على الطلب والاستمرارية في الطلب. يا طلاب العلم، يا طلبة العلم، أنا وأنت بحاجة نسأل الله لنا جميعا الثبات. اصبر وداوم وواصل. رب طالب علم يذهب يطلب العلم فترة وينقطع، ربما قد حفظ القرآن، ربما قد سار خطيبا وقد سار مدرسا وفجأة ينقطع عن ذلك. الثبات للجميع بيد الله، لكن احرص على مجاهدة نفسك وعلى المداومة في الطلب. والمداومة في الطلب تعني البقاء والاستمرار، وتعني أيضا عدم الانقطاع. فبقاؤك في العلم وحرصك على العلم مع المدى ستجد الفائدة والثمرة، بل ربما تجد البعض يواصل في العلم فترة ويجد من يقوم بمؤنته ومن يقوم بالتعاون معه. ما الذي قطعه عن العلم؟ قد ربما تجد من زملائه من حرصوا على تثبيطه وإلقاء الشبه في رأسه، بل ربما وصل الحد ببعض طلبة العلم أن يزدري العلم الذي هو فيه وأن يزدري الدروس التي يتلقاها والتي يتعلمها. أين سيجد هذا البركة في الطلب؟ أين سيجد هذا البركة في العلم؟ يا إخوة، يا إخوة، نحن بحاجة ماسة إلى أن نعرف قدر النعم التي أنت فيها تتقلب في ليلك ونهارك. أيها الطالب، داوم على دروسك ومواصلتك فيها، داوم على حضور حلقاتك والاستمرارية فيها، داوم على المجاهدة للنفس لمواصلة العلم ولتحصيله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كان الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: المداومة في الطلب توصلك إلى ما تريد من العلم. داوم واصل في الطلب وستصل بإذن الله إلى مكانة عالية في باب تلقيك للعلم الشرعي. وهكذا لو تنظر إلى نصيحة الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة فتاوى، في سلسلة الفتاوى له رحمه الله، وهو يتكلم على الطلب، وليس السلسلة الصحيحة، سلسلة الفتاوى له رحمه الله، وهو يتكلم على الطلب والاستمرارية فيه والمواصلة فيه، قال: المداومة على العلم تثمر العلم. المداومة على العلم والمواصلة ستثمر العلم بحمد الله. لكن يا إخوة، البعض ربما يبقى فترة يطلب العلم، ما هي الدروس التي يتلقاها، ماذا يتعلم، ستجد أنه إن كان في دروس عامة فيحتاج إلى ملاحقة الله، وإن كان في دروس خاصة فكل وقت والمدرس يريد أن يرفع به لأنه غائب غير متواجد غير حاضر، وبعد فترة يقول ما استفدت في نفسي، أنت الذي قصرت والذي أهملت، أنت الذي ضيعت وقتك في القيل والقال، أنت الذي كان لك اسم غير وصف، كان اسمك طالب علم لم تتصف بصفات الطلب فيه أخي الكريم. فمما نصح به رحمه الله المداومة والمواصلة. ولو تنظروا معاشر المسلمين ومعاشر الإخوة إلى ما كان عليه سلف الأمة وإلى ما كان عليه علماؤها، فأحدهم يقول مكثت عند فلان 20 سنة، وأحدهم يقول مكثت عند فلان كذا كذا سنة، والبعض لربما 5 سنوات و10 سنوات وظن نفسه شيخ الإسلام، بل ربما تنقص وتكلم في علماء الإسلام. لماذا؟ لأنه يعتبر نفسه صار مستفيدا، ويعتبر نفسه صار على ثمرة في نظره كبيرة وعلى حصيلة علمية، وصار إذا لم يطلق عليه اللقب الضخم اشمأز واحتقر ولا يبالي بالآخرين. يا أيها الإخوة، لنحرص جميعا، انظروا إلى ما كان عليه الأوائل، بعضهم يقول مكث عند شعبة إلى 20 سنة وهو باق يطلب العلم، وأحدهم يقول ما أفتيت كما قال مالك حتى شهد لي 70 معمما 70 عالما. هذا كله من المكث والبقاء والاستمرارية والحرص في الطلب حتى تجد الثمرة طيبة، وحتى تجد الخير بفضل الله سبحانه وتعالى مباركا. إذن هذه من النصائح له أو منه رحمه الله، الاستمرارية والمداومة على الطلب والبقاء، وهذا فيه ثمرة كبيرة. رب طالب علم يبقى، ربما له فترة وجيزة وبدأ يعني ربما انقطع عن العلم لا لسبب، وإنما كما سمعت إما لوسوسة أقران له وأصحاب له، ربما أرادوا تثبيطه عن الخير، أو قد تكون بحسن نية لكن لم يصب في نصحه وتوجيهه. ومما وجه به رحمه الله ونصح، المعرفة لمعلمك ولمدرسك، ويعني معرفة الفضل لأهل العلم، هذا مما نصح به رحمه الله، معرفة فضل العلماء ومعرفة الفضل للمعلم. وهذه نصيحة يا إخوة ترى عجبا عجاب أمام هذه النصيحة، فتجد الناس قسمين، من الناس من يحرص على إعطاء معلمه حقه، ومنهم من لربما يعطيه في البداية بداية الطلب، فإذا بدأ يثمر تنكر لمن زرع وسقى، وتنكر لمن حرص على تقويم الشجرة. لربما كان شجرة صغيرة قبل أن يحافظ عليها ستأتي الرياح تقتلعها بسهولة، وإذا لم تسقى ستصاب باليبس، وربما سارت في عالم ألا موجود بعد أن كانت موجودة. فلما حفظ على هذه الشجرة وسقيت بالماء وحرص على إبعاد ما يشرب منها، ما يسبب شرب مائها من الأشجار الأخرى، وحرص على تقويمها والمحافظة عليها، فإذا بدأت تقوى شيئا فشيئا، اطمأنت نفس زارعها وفرح بها، فإذا بدأت الثمرة تثمر، تاقت نفسه وأعجبته الثمرة فإذا بهذا يتنكر، لربما بعد أن كان شجرة يرجى أن تثمر ثمارا يانعة أصبحت تنزل شوكا، من مشى عليها أصيب بشوكة يحتاج إلى منقاش لإزالة الشوك الذي قد التبس بقدمه. فاحرص أيها الأخ، احرص أيها الطالب على أن تعرف لمعلمك حقه. وانظر معاشر المسلمين، وننظر أيها الإخوة الكرام، انظروا إلى الثمرة التي هي ثمرة أرضية شجرة، سترى كيف يفرح أهلها. بل ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، وهو يبين كيف يعجب الناس الثمرة إذا قد صارت ظاهرة، وإذا صارت ظاهرة للناس. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا. والمراد بالكفار في الآية على قول بعض أهل التفسير هم الزراع، لأنه يأتي بالثمرة فيضعها في الأرض ثم يغطيها، لأن الكفر هو التغطية. فإذا أثمرت أعجبته، هكذا هي الثمرة عند الناس كلهم. ومعلمك يرى الثمرة فتستقر نفسه وتفرح ويفرح قلبه، فاحرص أن تكون هذه الثمرة ترسل ثمارا ينعة، لا نقول غلوا، فليس على هذا علمنا ولا ربينا، ولكن إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أي معروف يا إخوة؟ عند بعض من لربما تعلم ودرس واستفاد، وربما كان قبل لا يعرف كثيرا من أمور العلم، ففجأة إذا به يرسل قلمه ويرسل لسانه متنكرا لمعلمه وشيخه، ويعتبر ذلك قربة يتقرب بها إلى الله، ويعتبر ذلك دينا يدين الله عز وجل به. وليت الأمر كما قال: وإنما هي شبه تقال له وأفكار تغرس عليه، يستيقظ بعد فترة، فاحذر وانتبه واعطي كل ذي حق حقه أيها الأخ. بل ربما أيها الإخوة تجد من بعض إخوانك من ربما حاضر في الحلقة لك وفي الدرس لك وهو يتكلم عليك، أنت تحضر الدرس من أجله وتحضر العلم من أجله وتريد أن توصل له الفائدة، وهو في الدرس لربما يتكلم وإن خرج لربما طعن. هؤلاء ممن يكفرون النعم ولا يرجعون الفضل لأهله، وسيأتي لربما يوم الذي هو الجزاء من جنس العمل، كما كان المزي رحمه الله يقول: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكل منها مات. إذن فمن النصائح التي نصح بها رحمه الله إنه الحرص على معرفة قدر العلماء، وعلى معرفة منزلة من يعلمه، ومعرفة منزلة من يدرسه. يا إخوة، قبل فترة سمعت لأحدهم أو قرأت لأحدهم أنه يقول له 20 سنة، 20 سنة وهو يتتبع أخطاء فلان وفلان، 20 سنة. لو تتبع هذا الفوائد كم سيحصل؟ فوائد كم سيجمع وفي هذا الوقت وهو 20 سنة يجمع؟ طيب، هذا إذن من بداية الطلب، كم عسى سيكون العمر؟ وكم عسى سيكون منذ بدأ يطلب العلم؟ وكم عسى منذ بدأ يفهم أن هذا خطأ وهذا غير خطأ؟ لكن هذا هو المح، هذا هو المح الذي ربما ما تجد أصحابه يثبتون إلا بتوبة صادقة وبإرادة إلهية ربانية أرادها قبل ذلك. إذن فمن النصائح أيها الإخوة إنه الحرص على معرفة الفضل لمن يعلمك ولمن يدرسك. ومن النصائح رحمه الله الذي وجه بها إنه الحرص على التواضع، إنه الحرص على التواضع. ولهذا لما تقرأ في قول الله عن لقمان: ولا تصعر خدك للناس، وهو ينصح ابنه، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه من النصائح، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. تواضع في العلم، تواضع في الطلب، تواضع مع إخوانك، احذر أن تصاب بالعجب والغرور، فهو داء مهلك، وهو سبب لعدم المواصلة في الطلب، بل ربما هو من أسباب محق العلم. فالتواضع شأنه كبير. يا من من الله عليك بحفظ القرآن، ومن الله عليك أن كنت خطيبا وداعيا إلى الله، ومن الله عليك أن كنت مدرسا، احمد الله على هذه النعمة وازدد لله تواضعا، فإن هذه نعم قادر من أعطاك أن يسلبها، وقادر من أزداها لك أن يأخذها منك. فاحرص على التواضع، وإياك أن تصاب بهذا الداء، وهو داء العجب وداء الغرور وداء حب الرئاسة وداء حب الشهرة، فهو مرض فتاك ومرض عظيم قد يصاب به البعض كما سمعت. فاحرص على التواضع مع إخوانك، وتجدوا أيها الإخوة أن المتواضع محبوب إلى القلوب، والمتكبر القلوب تنفر عنه مهما كان ومهما كذا، إلا أن القلوب تنفر عنه. رحم الله الإمام الشافعي إذ كان يقول: تعرف كثرة العلم من تواضع صاحبه. تعرف العلم أنه أثر فيه أن هذا متواضع. وتعرفون أن العلماء يقسمون العلم ثلاثة أشبار: الشبر الأول كبر فاحذر أن تكون منه، والثاني تواضع، والثالث ألا شيء، يعني يعتبر نفسه ما هو شيء، لأن العلم بحر عظيم. كما كان بعض العلماء يقول: العلم إن أعطيته كلك أعطاك البعض، أعطاك بعضه. فاحرص على التواضع مع إخوانك، احرص على البقاء مع إخوانك، احرص على قبول استفسار إخوانك، احرص على التوجه، واحرص على قهر النفس وعلى هضم النفس، ففي ذلك من الخير ما فيه. قد تجد أن الله يفتح على يديك، فتجد إخوانك يحضرون في حلقتك بكذا كذا عدد يحضرونه، تفتح درسا فتجد إخوانك يتجهون إلى درسك ويحضرون إليك، هذه نعمة لك كتب الله أجرك عليها، وجزى الله خيرا كل مدرس يقوم بالخير. لكن كما سمعت: احذر الداء، وهو أن يصاب العبد، فالنفوس هي نفوس بشرية. وكلامي نصيحة لنفسي أولا ولإخواني، لكن كما سمعت: التواضع شأنه كبير، والتواضع شأنه عظيم. اقبل من إخوانك، استقبل إن اتصل لك أخوك أو زميلك لأمر، احرص على البقاء والتوجيه، انصح ما استطعت، وجه ما قدرت، فهذه من علامة الفلاح ومن علامة الخير. وفقت لأي شيء تقوم به، احرص على التواضع في أمورك كلها، فهي بفضل الله سبحانه وتعالى من أسباب النجاح، وهي من أسباب توفيق الله، ومن أسباب إعانة الله للعبد في طلبه وفي تحصيله للعلم الشرعي. ومما نصح به رحمه الله: الحرص على تقوى الله، الحرص على تقوى الله. فهذه نصيحة عظيمة، فتقوى الله عز وجل من أسباب نيل العلم ومن أسباب بركة العلم، لأن المعاصي ممحقة للعلم، وكما كان بعض العلماء يقول: هذه القلوب وعاء تحفظ العلم، احذر أن تبقي في هذا الوعاء شيئا يذهب عنك العلم. احذر، حافظ على تقوى الله عز وجل والمراقبة لله في سرك، في علانيتك، أمام الناس، في بعدك عن الناس، داخل المسجد وخارج المسجد. ربما تجد بعض طلبة العلم أو بعض الناس، لكني أريد أن أنبه عليه، قال: ربما تجد هذا الطالب ما شاء الله على خير، وهذا يؤجر عليه عند الله، لكن فجأة يبقى، إن هو في الدرس مجتهد وإن هو كذا، لكن إذا وجد فجوة أو مكان ربما تساهل فيه في بعض الأمور وتساهل في بعض الأشياء، وربما وجد لنفسه مخارج. يا سبحان الله، ربما بعضهم يذهب قريته هو خطيب وداع إلى الله، لكن بلهجة العوام يفعل في الذاحة قات. يا طالب العلم، يا طالب العلم، مكانة العلم أكبر، مكانة العلم أعظم، مكانة العلم أقوى. لا ترضى لنفسك بالإهانة. أسيقبل الناس منك العلم وهم يرون منك هذا؟ إن كنت في عرس أو كنت في شيء أو إلى غيره، والبعض ربما عن طريق الخفية في مكان كذا وكذا. يا طالب العلم، المراقبة لله والخوف من الله وتقوى الله إن كانت موجودة ستوفق في العلم. لهذا انظر إلى قول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. انظر إلى هذه إلى هذا الأمر الذي ذكره الرحمن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس خشية لله وأعظم الناس خشية لله بعد أنبياء الله وصحابته ستجد أنهم العلماء، أصحاب خشية. قال ابن القيم رحمه الله: لمعرفتهم بالله وبأسمائه وبصفاته. فهؤلاء لما عرفوا معرفة بأسماء الله وصفاته وما تدل عليه، وعرفوا معنى الرقيب، عرفوا معنى الرقيب، فكان عندهم الخوف والمراقبة لله. يا طالب العلم، احذر من ذنوب الخلوات. قد تجد ربما طالب علم لو تفتح الواتس في جواله أو تفتح الجوال معه ستجد أحيانا ما تجد فيها. أهذا طالب علم؟ أهذا يريد أن ينفع الله به المجتمع؟ أهذا يريد أن يجعل الله لكلامه القبول في الناس وعنده ما عنده من المخالفات، وعنده ما عنده من التقصير، وعنده ما عنده من التفريط؟ هذا شيء ينبغي أن نتنبه له جميعا يا إخوة، وهي تقوى الله والمراقبة لله والخوف من الله ظاهرا وباطنا أمام الناس وفي بعد عن الناس، في المسجد وفي خارج المسجد. ربما تجد البعض يدخل المسجد على هيئة ما يحتاج، فإذا خرج أول ما يبدأ العمامة على جنب الأمور. يا طالب العلم، ما هذه صفة حسنة؟ يا طالب العلم، ما هذه صفة كريمة؟ أنت معك وجه واحد، أنت معك وجه واحد ينبغي أن تسير عليه في المسجد، في الخارج، في الطريق، في كل مكان. وهذا هو المرجو في طلبة العلم. لكن هناك من ربما بادئ في العلم يحتاج إلى مثل هذه التنبيهات. فلنحرص أيها الإخوة على تقوى الله وعلى المراقبة لله في السر والعلن، حتى يجد العبد النجاح في باب العلم وفي باب طلبه للعلم الشرعي. ومما نصح به رحمة الله عليه: عدم التعجل في الفتوى، عدم التعجل في الفتوى لطالب العلم. أحيانا قد يكون الطالب للعلم تلقى العلم فترة، فربما ذهب إلى قريته أو ذهب إلى مكان فيسمع كلمات يقولها عوام الناس ويقولها الناس بفطرة حبهم للخير. أنتم في اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، هذه البلاد اليمنية التي امتدحت في كتاب الله وفي سنة رسول الله بقوله سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الرسول لأبي موسى: هم قومه، وهم من الأشاعرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمانية. فقد يأتي الطالب إلى قريته فيسمع كلمة يا شيخ، ويسمع كلمات عوام ترفع من قدره لمعرفتهم أنه يعني عنده علم، فما أن يوجه بسؤال إلا وأحب أن يتسرع في إجابته في الفتوى، وأحب أن يظهر أنه عالم. ذكر بعضهم أن أحد العلماء أفتى بفتوى ثم تبين له خلاف ذلك، فأعطى مبلغا من المال لرجل يطوف في أسواق الناس ويقول: من سأل فلان بفتوى كذا فالفتوى غير صحيحة وهي كذا وكذا. وأصبح يطوف الأسواق حتى وجد الرجل الذي أفتاه وقال: أنا الذي سألته وهو الذي أفتاني. فقال: لقد أفتاك بكذا وهو يقول لك الفتوى الصحيحة كذا وكذا. ثم هدأت نفس ذاك العالم. هذا هو الخوف من الله. يا طلاب العلم، لا نسابق العلماء، لا نسابق العلماء في الفتوى، لا نسابق العلماء في إصدار الفتاوى. احذر أيها الطالب، تثبت فهي فتوى، واقرأ في كتاب إعلام الموقعين إما بالكسر أو بالفتح، أعلم أو إعلام كما يقوله بعضهم، لكن اقرأ في هذا الكتاب ستجد بعد العلماء عن الفتوى وحرصهم على ذلك. اقرأ في سير الصحابة ستجد أعدادا قليلة ممن كانوا يتصدرون للفتوى ويقومون بها لبعدهم عن الفتوى، لأنك إذا أفتيت هذا إخبار أن هذا من الله إما بالحل أو بالحرمة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. احذر أن تدخل نفسك في هذا الباب. وبين يديك العلماء استشر واتصل واستنصح واحذر كما سمعت، ولا سيما عوام الناس، فستجد أن بعض العوام يبحث له في الفتوى عن مخارج، وإذا سمعها فتوى منك طار بها فرح: قد برأت ذمتي بالفتوى. أذكر مرة أحدهم جاء يسأل عن مسألة في الطلاق، وكانت الطلقة الثالثة ظاهرة لا غبار عليها، فلما قيل له: هذه فتوى طلاق، ما بقي عليها غبار. قال: هذه المكتبة كلها ما معي ولا عالم يقول لي جزعها، ولا عالم من هؤلاء يقول تحل لي. فانظر إلى العوام يبحث عن مخرج، فلا تحمل نفسك التصدي للفتوى والتعجل في الفتوى وإظهار أن عندك العلم وأن عندك الفتوى. احذر، فإن في ذلك خطر عليك، أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتوى. احذر الفتوى، احذر الفتوى بغير علم والتعجل في الفتوى بغير علم، ففي ذلك ما فيه من المخاطر التي تضرك ومن المخاطر التي تجد عواقبها وستجد غوائلها كما سمعت. ومما حذر رحمة الله عليه الحرص التام على تلقي العلم والرحلة في الطلب. الرحلة في الطلب يا طلاب العلم، يا من تركت بلدك وتركت قريتك وأتيت إلى مثل هذه الدور التي تعتبر أما لدور الحديث في البلاد اليمنية، أتيت إلى هذا المكان ونهلت من هذا الخير، اعلم أنك بهذه الطريق سلكت طريقا مباركا، وسلكت طريقا عظيما مشى عليه السلف وكان عليه الأوائل، وستجد في ذلك المؤلفات بالذات إلى أهل اليمن. فانظروا إلى سيرة عبد الرزاق الصنعاني كيف رحل إليه إلى اليمن، والرحلة إلى دور الحديث تعتبر مفخرة لبلاد اليمن، سيدونها التاريخ أن هذه من مفاخر اليمنيين وأن هذه من مزايا اليمنيين. والتاريخ سيأتي يوما من الدهر ويذكر أن أهل اليمن بهذه المنقبة العظيمة وبهذا الخير العظيم وبهذا الأمر الكبير. انظروا إلى هجر العلم ومعاقله للأكوع، وستجد في ذلك ما فيه لأهل اليمن. واقرأوا أيضا في كتب التي تتكلم على الرحلة في الطلب. لكني أقول يا طالب العلم، يا من تركت كثيرا من أمور الدنيا من أجل العلم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ربما رجل ترك تجارته أو ترك زراعته أو ترك وظيفته أو ترك أمره وجاء يطلب العلم ورحل من أجل العلم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن احذر أن تترك ذلك ثم تقصر في الطلب، احذر أن تترك ذلك ثم تفرط في الطلب، فإن في ذلك من الأمور التي تعتبر عليك خسارة، لا بد أن تحرص. فمن جاء لطلب العلم ومن رحل إلى العلم يحرص بقدر ما يجد أن يكرس جهوده، فبصفته ارتحل وبصفته خرج وبصفته جاء، لا بد أن يحرص على الطلب وعلى تلقيه. وأن يحرص على بذل الجهد في تلقيه للعلم وفي مواصلته. رحم الله الإمام الشافعي، ذكروا عنه أنه كان له في يومه وليلته ما يصل إلى 12 درس، إلى 12 درس. وذكروا عنه أنه حفظ القرآن تقريبا في 9 من عمره، تقريبا في 9 أو 10 من عمره رحمه الله. من أين جاءت هذه الجهود؟ بتوفيق الله، ثم بجهودها، ثم بجهود أهلها الذين رحلوا إلى العلم ووصلوا من أجل طلب العلم. ولو تقرأ معمر بن راشد الذي جاء من مكانه إلى اليمن ليطلب العلم، وما أن وصل إلى أهل اليمن إلا وأراد بعد أن طلب العلم فترة أراد أن يرجع إلى بلده، فمن حنكة أهل اليمن قالوا زوجوه قيدوه، فزوجوه وبقي بين أهل اليمن حتى توفي رحمه الله، بالرغم بأنه رحل إلى أهل اليمن من أجل العلم ومن أجل تلقي العلم ومن أجل نيل العلم، فوجد بفضل الله العلم وبجانب العلم. فأنت احرص أيها الطالب على طلبك للعلم، يا من أتيت كما سمعت من أي مكان، من قرية أو من محافظة أو من مديرية، احرص على الجدية في التحصيل والاهتمام بأمر العلم، لعلك أن تحظى بالخير الذي جئت له. أظن الوقت جاء، أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وبفضله وإحسانه أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه الخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجز عنا علماءنا ومشايخنا خير ما جازيت عليه العباد الصالحين. اللهم اجعل لبلاد اليمن من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أمن هذه البلاد بأمانك، اللهم أمن سائر بلاد المسلمين بأمانك، اللهم أمن سائر بلاد المسلمين بأمانك. اللهم وفقنا وإخواننا، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق في القول والعمل، أسأل الله لنا ولكم التوفيق في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر لنا العلم، اللهم ارزقنا العلم، اللهم اجعل أعمالنا لك خالصة، لا تجعل فيها لأحد مدخلا ولا لأحد فيها مهربا، اجعلها لك وحدك لا شريك لك يا سميع الدعاء. اللهم احفظ هذه الدار بحفظك، اللهم احفظها وشيخها وطلابها ومعلميها ومدرسيها، اللهم احفظ دور الحديث جميعا، اللهم احفظ هذه البلاد جميعا وشبابها وشيبتها وأطفالها ورجالها ونساءها، إنك سميع مجيب الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.